يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر. في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري، مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 23 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس، منجس بنجاسة المذهب الطوسي القذر. صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس، المرجع التقليد الخمس، وهذا هو الجزء الثالث. حدثتكم في الجزء الأول عن تأريخ علم أصول الفقه في أجواء أتباع سقيفة بني ساعدة، وقلت لكم بأنهم بلغوا الذروة فيما كتبه ابن الحاجب الكردي المالكي المتوفى سنة 646 للهجرة في مختصره المعروف بالمختصر الحاجبي أو بمختصر الأصول، وهو مختصر لمختصر، فابن الحاجب اختصر كتاب الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631 للهجرة، اختصره في كتاب يعرف بالمختصر الكبير عنوانه بالضبط منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، هذا هو مختصر كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، عاد مرة أخرى فاختصره فصار الكتاب في عنوانه الأصل مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، عرف بعد ذلك على سبيل الاختصار بمختصر ابن الحاجب بالمختصر الحاجبي، وكتبت الشروح والحواشي والتعليقات والبحوث إلى يومنا هذا، ولا زال يدرس في الأوساط السنية. ما جاء بعد ابن الحاجب لم يكن شيئا جديدا، وإنما هي حواشي، وربما هناك تشقيقات لا يصل مستواها إلى مستوى الذين كتبوا قبل ابن الحاجب. السر في مختصر ابن الحاجب ليس فيما كتبه ابن الحاجب، وإنما فيما كتبه الذين سبقوه. مختصر ابن الحاجب إذا أردت أن أعدد أهم مصادره، أهم مصادر مختصر ابن الحاجب البرهان في أصول الفقه لعبد الملك الجويني المتوفى سنة 478 للهجرة، هذا أولا، وثانيا المنخول من تعليقات علم الأصول لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة 505 للهجرة، وثالثا أيضا لأبي حامد الغزالي وهو أهم كتبه في الأصول المستصفى من علم الأصول، ورابعا المحصول في علم الأصول للفخر الرازي المتوفى سنة 606 للهجرة، وخامسا الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي وهو المصدر الأهم، بل هو الأصل لهذا المختصر المتوفى سنة 631، وهناك مصدر مهم هو المعتمد، لأن الذين ذكرتهم هم من الشوافعي بحسب ما يقولون من أنهم أشعرية، وإن كانوا في الحقيقة معتزلة. أبو حامد الغزالي يناصر الأشعرية، لكن التصوف الذي لا يميل إلى الفكر الأشعري وإنما يميل إلى الفكر المعتزلي قد هيمن على عقله ورأسه وفكره. على أي حال، هؤلاء من الشوافعي الأشاعرة، أما كتاب المعتمد فهو لإمام من أئمة المعتزلة، لأبي الحسين ابن الطيب البصري المعتزلي الذي توفي سنة 436 للهجرة. هذا الكلام مر علينا، إنما ذكرته بالإجمال لأن حديثي في هذه الحلقة يرتبط بالمختصر الحاجبي، بمختصر ابن الحاجب. في الحلقة الثانية، في الجزء الثاني من عنواننا صناعة الدين المزيف، حدثتكم عن تأريخ علم أصول الفقه في أجواء أتباع سقيفة بني طوسي. وإن كنت بدأت بالحديث قبل تأسيس المذهب الطوسي، إذ حدثتكم عن رسالة المفيد التي عنوانها التذكرة في أصول الفقه، وحدثتكم عن كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة للمرتضى، للشريف المرتضى، ثم انتقلت إلى الطوسي الذي هو مؤسس المذهب الطوسي، وتسلسلت في الكلام حتى وصلت إلى العلامة الحلي. وقلت لكم إنني اخترت كتابين من كتبه لأنه قد كتب العديد من الكتب في علم أصول الفقه، منها ما هو مختصر موجز ومنها ما هو مطول. اخترت أهم كتابين. حدثتكم عن الكتاب الأول وهو هذا، نهاية الوصول إلى علم الأصول، وبينت لكم من أن ولده محمد الذي يلقب بفخر المحققين هو الذي طلب من أبيه أن يكتب له كتابا جامعا يجمع فيه ما جاء به القدماء الذين كتبوا في هذا العلم وما جاء به المتأخرون في زمانه وزمان أبيه. العلامة الحلي توفي سنة 726 للهجرة في الحلة، إنه الحسن ابن المطهر الحلي. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم بخصوص هذا الكتاب لضيق الوقت، أشير إشارة إلى أنني ذهبت إلى فهرس الأعلام ونقلت لكم عدد المرات التي نقل فيها عن رموز المعتزلة والأشاعرة وغيرهم وعن أئمتنا، وأعتقد أن الأمر كان واضحا وواضحا جدا من أن علم أصول الفقه مادته وطينته لا علاقة لها بالعترة الطاهرة، مادته وطينته مستوردتان من العيون الكدرة القذرة لسقيفة بني ساعدة وما أنتج الشيطان عندهم. فهذا العلم نتاج شيطاني بامتياز، وسيلة لصناعة دين مزيف، لصناعة دين بديل. هذا القرآن بين أيدينا، فأين علم الأصول فيه؟ وحتى حديث النبي الذي عندهم، أين علم الأصول فيه؟ أما نحن في ديننا، في دين العترة الطاهرة، فإن الأمر واضح وواضح جدا. علم أصول الفقه علم شيطاني لصناعة دين مزيف، وهذا ما سأثبته لكم إذا ما بقيتم معي إلى آخر حديثي بهذا الخصوص، ستعرفون وبقاطعية واضحة من أن علم أصول الفقه إن كان عند السنة أو كان عند الشيعة من أنه علم شيطاني جيء به لصناعة دين مزيف، لصناعة دين بديل. وهذا ما ستصل إليه نتائج هذا التحقيق الذي أعرضه بين أيديكم بنحو موجز ومقتضب. أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن كل الكتب التي وقعت في طريق هذا التحقيق، بإمكاني أن آتيكم بها، ولكن الطاولة لن تستطيع أن تتحمل العدد الكبير من الكتب. ثم كيف ستصل الكاميرا إلى تصويره إذا وضعت الأعداد الهائلة من الكتب؟ إنني في البرنامج أراعي الكثير من الأمور، ولذا أحاول الإيجاز والاختصار بقدر ما أستطيع. نذهب إلى فاصل.
يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علوه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك، يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي، يا هادي يا داعي، يا قاضي يا راضي، يا عالي يا باقي. سبحانك يا
من الآخر، مختصر الأصول لابن الحاجب، كل الذين كتبوا في علم أصول الفقه في أجواء السنة اعتمدوا عليه اعتمادا كبيرا في جهة المصطلحات وفي جهة التعريفات وفي جهة العناوين والتفريعات. وكل الذين كتبوا في علم أصول الفقه عند الشيعة أيضا اعتمدوا على هذا الكتاب. من هنا قلت لكم من أن مختصر ابن الحاجب هو الذروة الأصولية عند السنة وعند الشيعة، عند أتباع سقيفة بني ساعدة وعند أتباع سقيفة بني طوسي. هذا هو مختصر ابن الحاجب، وهذه النسخة مع أشهر الحواشي التي وضعت على المختصر الحاجبي، وهذه النسخة هي نسخة درسية من النسخ الدرسية في الأجواء السنية في الأزهر وغير الأزهر. وهذا الكتاب كان كتاب التدريس في حوزة الحلة. العلامة الحلي درسه ودرسه، وكذلك ضمنه في كتبه، فلقد اعتمد عليه اعتمادا كبيرا في كتابه الأصولي الجامع الذي هو نهاية الوصول، الذي ألفه لابنه محمد. أما الكتاب الذي كان متداولا في حوزة الحلة لدراسة المختصر الحاجبي هو هذا، غاية الوصول وإيضاح السبل في شرح مختصر منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب للعلامة الحلي المتوفى سنة 726. الكتاب بحسب الطبعة المعاصرة يتألف من جزئين، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، التابعة لمرجع معاصر لجعفر سبحاني. هذه الطبعة هي الأولى 1430 هجري قمري قم المقدسة. ماذا نقرأ في مقدمة العلامة الحلي؟ وهو يعرف بمختصر ابن الحاجب في الصفحة 38 والتي بعدها. أتمنى عليكم أن تنصتوا للعلامة الحلي وهو يحدثنا عن الكتاب والمؤلف، كي تعرفوا مدى تأثر العلامة الحلي ومدى تأثر علماء الشيعة بعلم أصول الفقه الذي استوردوه من أتباع سقيفة بني ساعدة. لأنه لا يوجد عندنا في ثقافة العترة الطاهرة شيء من هذا أبدا. يضحكون عليكم يقولون لكم من أن أصحاب الأئمة كتبوا في علم أصول الفقه، ومن أن الشيعة سبقوا السنة في هذا، هذا هراء يضحكون به عليكم كبقية الهراء الذي ضحك به على أجدادنا وآبائنا وضحك به علينا. هكذا يقول العلامة الحلي. ولما كان الكتاب الموسوم بمختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل من مصنفات الإمام العلامة جمال الدين ملك المناظرين أبي بكر عمر بن الحاجب، هناك خطأ في ترتيب الاسم، لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة، يبدو أن الخطأ من النساخ. من نتيجة هذا هو كتاب ابن الحاجب، وهذه ألقابه وأوصافه بحسب العلامة الحلي. من مصنفات الإمام العلامة جمال الدين ملك المناظرين إنه ابن الحاجب، قد احتوى من المسائل الشريفة والمباحث اللطيفة. لو كان يتحدث عن أحاديث أهل البيت لما وصف أحاديث أهل البيت بهذه الأوصاف، ولقال هناك من الأحاديث المكذوبة والضعيفة وهناك المناكير من الأحاديث. لكن حينما يتحدثون عن علم أصول الفقه الذي اصطنعه الشيطان لأتباع سقيفة بني ساعدة، يصبح الحديث بهذه الطريقة: قد احتوى من المسائل الشريفة والمباحث اللطيفة والإيرادات اللائحة والأجوبة الواضحة على ما لم يوجد في المبسوطات في الكتب المطولة، ولم يسطر في كثير من المطولات، إلا أنه قد بلغ في الاختصار إلى حد الإيجاز حتى كاد يعد من الألغاز، فالناظر فيه لا يحصل إلا على قليل من معانيه. صرفنا الهمة في كشف أغواره وإيضاح أسراره وإظهار ما التبس فيه من المشكلات وإبراز ما استتر من المعضلات، ولم نتجاوز حد الشرح في هذا الكتاب بذكر ما يعتمد عليه في المسائل، بل اقتصرنا على تحليل معانيه ووسمناه بغاية الوصول وإيضاح السبل في شرح مختصر منتهى السؤل والأمل، معتصمين بالله تعالى ومتوكلين عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل. في أجواء سقيفة بني ساعدة هذا الشرح شرح معتبر عندهم، وإذا ما تحدثوا عن شروح مختصر الأصول لابن الحاجب فإنهم يذكرون من الشروح المهمة له هذا الشرح. ألا تلاحظون التمازج الواضح بين الطوسيين وبين سقيفة بني ساعدة؟ تمازج واضح. إنني أتحدث عن العلامة الحلي، إنه المؤسس الحقيقي الثاني للمذهب الطوسي. لولا العلامة الحلي لما بقي للمذهب الطوسي من ذكر، لطويت صفحته مثلما طويت صفحة علماء الشيعة ما قبل سنة 448 للهجرة، إنها السنة التي أسس فيها الطوسي المشؤوم مذهبه المشؤوم. العلامة الحلي هو الذي أسس المذهب الطوسية الذي نحن عليه الآن. نحن على المذهب الطوسي، لكن في الحقيقة فإن الذي أسس مذهبنا الذي نحن عليه الآن هو العلامة الحلي، امتدادا لمذهب الطوسي الذي يعرف بشيخ الطائفة. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، هذا كتاب معروف لعلم من أعلام سقيفة بني ساعدة لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 للهجرة. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، هذا هو الجزء الثاني، والطبعة طبعة دار الفاروق مصر، الطبعة الأولى 2022 ميلادي. في الصفحة 71 رقم الترجمة 1618 هناك خطأ، هذا الخطأ من ابن حجر وإنني أستبعد ذلك، هذا الخطأ من النساخ، فإنه سمى العلامة الحلي بالحسين، العلامة الحلي اسمه الحسن، لكن بقية التفاصيل هي عن العلامة الحلي. الحسين هكذا قال، وهو يعني الحسن، الحسن ابن يوسف ابن المطهر الحلي المعتزلي، هذا وصف دقيق صحيح، هو شيعي بجسده لكنه معتزلي بروحه، والله هذا وصف دقيق. الحسن ابن يوسف ابن المطهر الحلي المعتزلي جمال الدين الشيعي، فهو معتزلي وشيعي، وهذا شيء موجود عندهم عند المذاهب السنية، فهناك حنفي أشعري وهناك حنفي معتزلي، وهناك شافعي أشعري وهناك شافعي معتزلي في كبار أئمتهم، هم لا يستغربون هذا. الشيعة، عوام الشيعة جهال لا يفقهون، علماء الشيعة أكثرهم حمير لا يفقهون، والبقية كذابون لا يريدون أن يذكروا الحقيقة، وإلا فعلماء الشيعة معتزلة، مثلما وصفت لكم الفخر الرازي بأنه في الجسد أشعري وفي الروح معتزلي، كذاك هو الحال مع العلامة الحلي ومع سائر علماء الشيعة، ولذا يعشقون الفخر الرازي من حيث يشعرون من حيث لا يشعرون، المنهج واحد. الحسن ابن يوسف ابن المطهر الحلي المعتزلي جمال الدين الشيعي، إلى أن يقول واشتغل في العلوم العقلية فمهر فيها وصنف في الأصول والحكمة، في الأصول في أصول العقائد في علم الكلام وفي أصول الفقه، واشتغل في العلوم العقلية فمهر فيها وصنف في الأصول والحكمة، وكان صاحب أموال وغلمان، غلمان يعني عبيد، وكان صاحب أموال وغلمان وحفدة، كان غنيا جدا، المغول أغدق عليه بالأموال فضلا عن أموال الشيعة التي كانت تجبى إليه، وكان صاحب أموال وغلمان وحفدة، وكان رأس الشيعة بالحلة، واشتهرت تصانيفه وتخرج به جماعة، وشرحه على مختصر ابن الحاجب، هو هذا غاية الوصول وإيضاح السبل، وشرحه على مختصر ابن الحاجب في غاية الحسن في حل ألفاظه وتقريب معانيه وفقا للمذاق الناصبي، لمذاق سقيفة بني ساعدة، لأنه بعد ذلك يقول: وصنف في فقه الإمامية إلى آخر كلامه. وصنف في فقه الإمامية يعني أن الكلام ما قبل هذه الجملة لا علاقة له بفقه الإمامية أو بأصول الإمامية. والحقيقة واضحة إذا ما رجعنا إلى كتابه هذا، ولذا فإن علماء سقيفة بني ساعدة يعدونه من الشروح المهمة لمختصر ابن الحاجب، معروف بينهم بشرح ابن المطهر، هكذا يسمونه بشرح ابن المطهر، إنه العلامة الحلي الحسن ابن المطهر. وشرحه على مختصر ابن الحاجب في غاية الحسن في حل ألفاظه وتقريب معاني. هل تجدون فرقا في الكلام بين ما يتحدث به ابن حجر العسقلاني الذي يعرف بشدة النصب؟ ابن حجر العسقلاني فكره فكر نصبي وعميق جدا في ناصبيته. لا أتحدث عن هذا الكتاب، وإنما أتحدث عن سائر كتبه الأخرى، وقرأت عليكم ما قرأت من كلام العلامة الحلي وهو يتحدث عن ابن الحاجب وعن كتابه وأهميته. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، وأن الحقيقة بدأت تتقشر بنحو تدريجي. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر له، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا الغافر، يا من لا مفر إلا إليه، يا من لا مفزع إلا إليه، يا من لا مرصد إلا إليه، يا من لا منجى منه إلا إليه، يا من لا يرغب إلا إليه، يا من لا حول ولا قوة إلا، يا من لا يستعان إلا توكل إلا على يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو سبحانك يا لا الغاث الغاث
حدثتكم في الجزء الأول من أجزاء هذا العنوان صناعة الدين المزيف عن موسوعة كشف الظنون لمؤلفها الحاج خليفة المتوفى سنة 1068 للهجرة من علماء السنة في العهد العثماني من علماء الدولة العثمانية. لا أريد أن أعيد الكلام، قلت لكم من أنه في موسوعته كشف الظنون ذكر ما يقرب من 60 عنوانا ما بين شرح وحاشية وتعليق على مختصر ابن الحاجب. الأمر هو عندنا، فهذا كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة لأغا بزرق الطهراني، موسوعة ومسرد لكتب الشيعة، مثلما كشف الظنون كان مسردا للكتب العربية والفارسية والتركية في زمان المؤلف. الذريعة هي مسرد أيضا لكتب الشيعة، الذريعة إلى تصانيف الشيعة لأغا بزرق الطهراني. هذه الطبعة طبعة دار الأضواء بيروت لبنان، وهذا هو الجزء السادس من كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، صفحة 128 وما بعدها. هذا هو مختصر ابن الحاجب وعليه الحواشي، حاشية سعد الدين التفتازاني، حاشية الشريف الجرجاني، حاشية القاضي عضد الملة والدين، وحواشي أخرى. من أشهر حواشي مختصر الأصول حاشية التفتازاني وحاشية الجرجاني، وأشهر من هاتين الحاشيتين حاشية القاضي عضد الملة والدين، والذي يعرف بالشرح العضدي. وقد يقال للحاشية الحاشية العضدية، فعندنا حاشية الشريف الجرجاني وعندنا الحاشية العضدية. ماذا ذكر أغا بزرق الطهراني في الجزء السادس من كتابه الذريعة، صفحة 128؟ شرح مختصر ابن الحاجب الشريفية، إنها حاشية الشريف الجرجاني، تسمى بالحاشية الشريفية أو بالحاشية الجرجانية. شرح مختصر ابن الحاجب الشريفية، هناك حاشية للشيخ تاج الدين حسين ابن شمس الدين الصاعد، وتفاصيل، أنا لا أريد أن أقرأ التفاصيل، لست مهتما بالتفاصيل، أريد أن ألفت نظركم إلى أن الأمر يجري في الأجواء الطوسية مثل ما يجري في أجواء سقيفة بني ساعد، ولذا إنني أصر على السقيفتين، هناك سقيفة بني ساعدة وهناك سقيفة بني طوسي. فعلى الحاشية الشريفية، على حاشية الشريف الجرجاني التي حاشية على مختصر ابن الحاجب، الشيخ تاج الدين حسين ابن شمس الدين الصاعدي كتب حاشية، وحاشية ثانية للشيخ منصور راسقو، وتفصيل عن هذه الكتب يتحدث به أغا بزرق الطهراني. يمكنكم أن تعودوا إلى المصدر صفحة 128 وما بعدها. شرح مختصر ابن الحاجب العضدية، مجموعة من الحواشي لكبار مراجع الشيعة، حاشية المحقق القمي الميرزا أبي القاسم المتوفى سنة 1231، إنه صاحب كتاب القوانين، هذا الذي يعد من أصحاب الكرامات والمعجزات إلى قائمة طويلة من الأكاذيب والترهات. الميرزا أبو القاسم القمي له حاشية على مختصر ابن الحاجب، لو لم يكن قد درسه ودرسه واعتمد عليه في تأليف كتابه القوانين الذي هو من الكتب المعروفة والتي كانت تدرس في الحوزة الطوسية، وسأحدثكم عن هذا الكتاب في ما يأتي من حلقات البرنامج. حاشية للمقدس الأردبيلي، ستعرفون بعد ذلك لا مقدس ولا بطيخ ولكن هكذا يسمونه على الأقل من وجهة نظري. حاشية للمقدس الأردبيلي، هؤلاء هم كبار مراجع الشيعة. حاشية للمحقق الداماد لمير باقر داماد، الميرزا أبو القاسم القمي توفي سنة 1231، المقدس الأردبيلي توفي سنة 993 للهجرة، المير داماد توفي سنة 1041. حاشية لبعض العلماء، لكن أغا بزرق لم يعثر على اسمه في المخطوطات، وحاشية أخرى أيضا. التسلسل بدأنا 690 691 692 693 694 695 حاشية لبعض الأصحاب لبعض العلماء، 696 حاشية أيضا لبعض الأصحاب، رأيت نسخة منها في مكتبة الطهراني بكربلاء إلى آخره. حاشية لميرزا جان حبيب الله البغنوي الشيرازي من العلماء المعروفين في التاريخ الشيعي، حاشية للمحقق الأغا جمال الدين الخنساري من كبار علماء الشيعة وكبار مراجع الشيعة، جمال الدين الخنساري المتوفى سنة 1125، حاشية لسلطان العلماء شخصية علمية بارزة جدا في الوسط الشيعي، لسلطان العلماء علاء الدين حسين ابن رفيع الدين الحسيني الأصفهاني المتوفى سنة 1064 للهجرة، حاشية للمولى كمال الدين حسين ابن عبد الحق الإلهي الأردبيلي المتوفى سنة 950، حاشية أخرى أيضا للمؤلف نفسه للمولى الإلهي الأردبيلي، حاشية للمولى محمد صالح ابن أحمد المازندراني تلميذ المولى المجلسي وصهره المتوفى سنة 1086، الحديث عن محمد تقي المجلسي والد صاحب البحار، حاشية للميرزا عبد الله الأفندي الإصفهاني إنه صاحب الكتاب المعروف رياض العلماء وحياض الفضلاء ومن الذين شاركوا المجلسي في تأليف بحار الأنوار، فقد كتبه بخطه لأنه كان يتميز بخط جميل، حاشية للمولى عبد الواحد ابن علي التستري أستاذ الشهيد الثالث أستاذ القاضي الشهيد نور الله المرعشي، حاشية للمولى جلال الدين محمد ابن أسعد الدواني أيضا من العلماء المعروفين من علماء الشيعة المتوفى سنة 907 للهجرة، حاشية أخرى أيضا للدواني، وحاشية للشيرواني محمد ابن الحسن المتوفى سنة 1098 من كبار علماء الشيعة ومن مراجعهم، وحاشية للشيخ البهائي للشيخ بهاء الدين محمد ابن الحسين العاملي إنه الشيخ البهائي المتوفى 1031، حاشية للميرزا رفيع الدين محمد ابن حيدر الحسيني الطباطبائي النائيني المتوفى سنة 1082، هذه الأسماء لامعة لامعة، ربما أنتم لم تسمعوا ببعضها لكن هذه الأسماء لا تقل شأنا عن البهائي ولا تقل شأنا عن الميردامات ولا تقل شأنا عن المقدس الأردبيلي إن لم يكن شأنهم أعلى، أتحدث عن الأجواء الشيعية الطوسية، حاشية للأمير صدر الدين محمد ابن منصور الدشتكي، وحاشية للأغا محمد مهدي ابن الأغا محمد هادي ابن المولى صالح المازندراني، وحاشية للقاضي نور الله المرعشي الذي يعرف بالشهيد الثالث، 24 عنوانا قطعا. أغا أبو زرق الطهراني لا يستطيع أن يدعي بأنه قد أثبت كل شيء، هذا ما استطاع أن يثبته. وهناك مصادر أخرى من مسارد الكتب الشيعية فيها إضافات، حتى لو توقفنا عند الذريعة فقط 24 شروح وحواشي وتعليقات على مختصر ابن الحاجب ولكبار مراجع الشيعة. لماذا؟ لأنهم درسوه ودرسوه، ولأنهم اعتمدوا عليه مصدرا أساسيا في كتبهم وفي استنباط أحكام الدين. عرفتم الآن حينما أقول لكم من أن حوزة النجف حوزة ناصبية قذرة، عرفتم الآن، لأنني وأنا أبحث في بطون الكتب لا أجد إلا هذه الحقيقة. هم يضحكون عليكم، هذه هي الحقيقة. ما استنبطه علماؤكم اعتمدوا فيه على علم أصول الفقه، وما سطروه في مدوناتهم في علم أصول الفقه أخذوه من أتباع سقيفة بني ساعدة. هذه الحقائق والأرقام بين أيديكم. نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحانك يا يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاءه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه، سبحانك يا الله الغاف.
الكتاب الذي بين يدي هو الجزء السابع من روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات لمحمد باقر الخنساري. إنها طبعة الدار الإسلامية بيروت لبنان، في الصفحة 44 رقم الترجمة 598. إنها ترجمة السيد محمد ابن علي ابن الحسين الموسوي العاملي، هذا الذي يعرف في الأوساط الشيعية بصاحب المدارك. عنده كتاب عنوانه مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام. شرائع الإسلام للمحقق الحلي الذي توفي سنة 676 للهجرة. حدثتكم عن كتاب الشرائع، وفي حلقة يوم أمس حدثتكم عن كتابه معارج الأصول. مر الكلام عن هذه الشخصية الشيعية الطوسية المعروفة. محمد ابن علي العاملي وضع كتابا شرح فيه الشرائع، والعنوان مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام. حينما يقولون صاحب المدارك هو هذا، صاحب المدارك هذا هو حفيد الشهيد الثاني، إنه المرجع الشيعي الذي يعرف بالشهيد الثاني زين الدين ابن علي الشامي العاملي. هذا صاحب المدارك محمد الموسوي العاملي هو حفيد الشهيد الثاني من جهة بنته، هو سبطه، وكان مرافقا ومزاملا لخاله. خاله من؟ خاله الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، شخصية علمية معروفة بين علماء الشيعة الطوسيين. الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني هذا خال صاحب المدارك، ولذا يأتي ذكر الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في ترجمة محمد ابن علي العاملي صاحب المدارك. فهذا خاله وهذا ابن أخته. محمد العاملي هو ابن أخت الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. ثم سافر هو والسيد محمد إلى العراق. من هما؟ الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني سافر مع ابن أخته السيد محمد العاملي الذي ألف بعد ذلك مدارك الأحكام. ثم سافر هو والسيد محمد إلى العراق، إلى عند مولانا أحمد الأردبيلي قدس الله روحه، الذي يعرف بالمقدس الأردبيلي. سأحدثكم عن المقدس الأردبيلي ومن أين جاء تقديسه وقدسيته في الحلقات القادمة. بالنسبة لي لا مقدس ولا بطيخ ولا خنادر، ستعرفون الحقيقة كاملة. ثم سافر هو والسيد محمد إلى العراق، إلى عند مولانا أحمد الأردبيلي قدس الله روحه، فقال: نحن ما يمكننا الإقامة مدة طويلة، ونريد أن نقرأ عليك على وجه نذكره إن رأيت ذلك صلاحا. قال: ما هو؟ نحن نطالع، وكل ما نفهمه ما نحتاج معه إلى تقرير، بل نقرأ العبارة ولا نقف، وما يحتاج إلى البحث والتقرير نتكلم فيه طلبا للإيجاز والإسراء. فأعجبه ذلك وقرأ عنده عدة كتب، يعني محمد العاملي وكذلك الشيخ حسن، وقرأ عنده عدة كتب المفروض وقرأ، لكن المطبوع وقرأ، وقرأ عنده عدة كتب في الأصول والمنطق والكلام وغيرهما وغيرهما، مثل شرح المختصر العضدي، يرحون يرحون ويردون عليه. فهذا درس منعقد بين المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك والشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. وركزوا على الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، ركزوا على هذه الشخصية. وقرأ عنده عدة كتب في الأصول والمنطق والكلام وغيرهما، مثل شرح المختصر العضدي وشرح الشمسية، كتاب في المنطق، وشرح المطالع وغيره. وكان قدس الله روحه يكتب شرحا على الإرشاد، على إرشاد الأذهان. وهو كتاب للعلامة الحلي، كتب عليه شرحا المقدس الأردبيلي، يعرف بالفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان. وكان قدس الله روحه يكتب شرحا على الإرشاد ويعطيهما أجزاء منه ويقول: انظروا في عبارته وأصلحوا منها ما شئتم. مشكلة العجمة، مشكلة العجمة التي تنتشر في كل المكتبة الشيعية، حتى عند الذين ما هم من العجم لأنهم يتعلمون من العجم. العجمة موجودة حتى عند الذين هم من العرب ولا يعرفون كلمة فارسية أو تركية واحدة. المشكلة في المنهج، وليس المشكلة في أن علماء الشيعة من الفرس أو من الترك، أبدا. الفرس بإمكانهم أن يتقنوا العربية وكذلك الترك، المشكلة في المنهج. ولذا فإن العرب أيضا لا يتقنون العربية في الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء. هذه مشكلة واضحة وواضحة جدا، لا يحسنون قراءة صلاتهم. أتحدث عن الذين هم من العرب، وقد عرضت بين أهديكم في الحلقات المتقدمة كيف أن مرتضى القزويني يصلي الجماعة في العتبة الحسينية وهو لا يحسن شيئا من صلاته من أولها إلى آخرها، إنه آية الله ومفسر القرآن بالصوت والصورة، لا هو بتزييف ولا فبركة. وكان قدس الله روحه يكتب شرحا على الإرشاد ويعطيهما أجزاء منه ويقول: انظروا في عبارته وأصلحوا منها ما شئتم، فإني أعلم أن بعض عباراته غير فصيحة. هو يعلق محمد باقر الخنساري: فانظر إلى حسن هذه النفس الشريفة. أكتابه مخربط يريد صلحه، بعد شنو فانظر إلى حسن هذه النفس الشريفة، كتابه يدري بمخربط ويريد صلحه. وجد الفصاحة عند هذين. فانظر إلى حسن هذه النفس الشريفة. وكان جماعة من تلامذة ملا أحمد المقدس الأردبيلي يقرؤون عليه في شرح المختصر العضدي، دروسه قائمة، هو يدرس مجموعة من الطلاب ويدرس هذين ويكتب حاشيتان، هكذا هي حوزة النجف. المقدس الأردبيلي هو الذي نقل الحوزة من الحلة إلى النجف. الأمر سياسي، أموال، علاقات بالسلاطين الصفويين، حكاية تترك لمحلها. السؤال: متى رجعت حوزة الحلة إلى النجف؟ الذي أرجعها الأردبيلي بتخطيط مع الصفويين، لأن السلاطين الصفويين لم يجدوا حوزة الحلة تتحرك كما يريدون، فنقلوها إلى النجف. من الذي نقلها؟ هو هذا أحمد الأردبيلي، فأسبغت عليه صفة القداسة. مؤامرات مؤامرات مؤامرات، الكلام ليس في هذه الجهة. وكان جماعة من تلامذة ملا أحمد الأردبيلي المقدس الأردبيلي يقرؤون عليه في شرح المختصر العضدي، وقد مضى لهم مدة طويلة وبقي فيه ما يقتضي أن تصرف فيه مدة طويلة إلى آخر الكلام. أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء. فالأردبيلي الذي وهو يشرح إرشاد الأذهان كان يشرحه بعبارة ركيكة، ما هي بفصيحة، فحينما يأتي إلى مختصر ابن الحاجب ويرى تلك الفصاحة والبلاغة وذلك العمق وتلك الدقة، قطعاً سيذعن لما فيه. ولذا فهو يدرسه، ومثلما تحدثنا الأخبار يدرسه لطلاب الحوزة في النجف ولمدة طويلة، ويدرسه بنحو مختصر لأمثال محمد العاملي وحسن ابن الشهيد الثاني، ويكتب حاشية وشرحا عليه مثل ما قرأت عليكم من كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة من الجزء السادس قبل قليل. أعتقد أن الصورة باتت واضحة، وواضحة جدا. هذا هو واقع مراجع الشيعة، لم يكن عندهم من كتاب يدرسونه في حوزة الحلة، في حوزة النجف، وهؤلاء كبار مراجع الشيعة في إيران أيضا، البهائي والميردامات وأغا جمال الخانساري إلى قائمة طويلة من الذين قرأت عليكم أسماءهم من كتاب الذريعة. والأمر لا يقف عند هذه الأسماء، لأن مختصر ابن الحاجب كان الكتاب المركزي في الدراسة الأصولية، وكانوا يأخذون ما فيه ربما يعترضون أو يشكلون على بعضه، ولذا سطروا الشروح وكتبوا الحواشي والتعليقات. إلى ما يقرب من قرنين من الزمان كان هذا الكتاب شائعا ومعروفا في الوسط الحوزوي. صحيح أن الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني أراد أن يؤلف كتابا في علم أصول الفقه كي يكون بديلا عن مختصر ابن الحاجب، وقد ألف هذا الكتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين. هذا الكتاب لازال يدرس في الحوزة الطوسية. حسن ابن الشهيد الثاني توفي سنة 1011 للهجرة. قبل هذا الكتاب في الحوزة الطوسية منذ زمان العلامة الحلي، والذي توفي سنة 726، وحتى قبل زمان العلامة الحلي كانت الحوزة في الحلة منذ بداياتها تدرس مختصر ابن الحاجب، وهذا الأمر انتقل إليها من النجف، من حوزة النجف. حسن ابن الشهيد الثاني ألف هذا الكتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين، هذه الطبعة التي بين يدي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. صار هذا الكتاب بديلا، ولكن بعد مدة طويلة، إلى أن اشتهر هذا الكتاب صار بديلا عن مختصر ابن الحاجب. لكننا إذا أردنا أن نكون منصفين لا وجه للمقايسة بين هذا الكتاب وبين كتاب ابن الحاجب، مع أن الشيخ حسن كان مقلدا لكنه قلد تقليدا بائسا. لا أقول أنه يتفق بالتمام والكمال مع ما جاء في مختصر ابن الحاجب، لكنه حاول أن يستعمل الأسلوب نفسه، واستعمل التعاريف نفسها ونفس التشقيق ونفس التفريع، لكنه لم يوفق في أن يأتي بكتاب مماثل لكتاب ابن الحاجب، ولذا بقي كتاب ابن الحاجب يدرس في بيوت العلماء في الحوزة العامة لعامة الطلبة، يدرسون طلبة الحوزة هذا الكتاب، ولكن لأبنائهم وخواصهم يدرسونهم مختصر ابن الحاجب، لأجل أن يتميز أبناؤهم وخواصهم عن عامة الطلبة. معالم الدين وملاذ المجتهدين لا زال يدرس إلى الآن، وهناك من يستبدله بالحلقة الأولى من مجموعة حلقات محمد باقر الصدر التي عنوانها دروس في علم الأصول، الحلقة الأولى والثانية والثالثة التي تتألف من جزئين. محاولة ليست ناجحة، لم ترق إلى مستوى مختصر ابن الحاجب. ولذا فإن مراجع الشيعة حينما ألفوا كتبا جديدة في الأصول اعتمدوا على مختصر ابن الحاجب كثيرا. لابد أن ألفت نظركم إلى أنني حينما حدثتكم عن تأريخ علم فقه الأصول عند أتباع سقيفة بني ساعدة لم أورد أسماء كل كتبهم، لقد ألفوا الكثير والكثير من الكتب. في المكتبة السنية هناك أعداد هائلة من الكتب التي ألفها علماؤهم في علم أصول الفقه. الأسماء التي أشرت إليها هي الأسماء التي أسست، أتحدث عن أسماء الكتب ومؤلفيها، هذه الأسماء التي أسست، وهذه الأسماء التي طورت وأبدعت في مجال علم أصول الفقه بحسب أجوائهم، وإلا بحسب معتقدي هذا نتاج شيطاني محض، إلا أنني أتحدث بمنطقهم. الأسماء التي ذكرتها من الكتب ومن المؤلفين هي الأسماء التي أسست والتي أبدعت والتي طورت في مجالها، وهي الأسماء التي تمثل بداية مرحلة في حركة علم أصول الفقه أو تمثل نهاية مرحلة. وإلا فإنني إذا أردت أن أتحدث عن كل كتبهم فإنني سأحتاج إلى حلقات وحلقات وحلقات وحلقات، إلا أن الكتب التي ما تحدثت عنها فهي لا تتصف بالمواصفات التي أشرت إليها قبل قليل، لا هي من الكتب التي أسست ولا من الكتب التي أبدعت ولا من الكتب التي طورت ولا من الكتب التي تشكل بداية مرحلة أو تشكل نهاية مرحلة. لذا جعلت حديثي على الكتب التي تشكل نقاطا دالة واضحة في تأريخ علم أصول الفقه في أجواء سقيفة بني ساعدة، والكلام هو هو حينما حدثتكم عن كتب علم أصول الفقه في أجوائنا الشيعية الطوسية، فإنني ركزت النظر على الكتب التي أسست أبدعت بحدود الأجواء الطوسية، وإلا فلا هي بمؤسسة ولا هي بمبدعة إذا ما أردت أن أقايسها بما كتب علماء سقيفة بني ساعدة، لأن القوم الطوسيين قوم مقلدون لهم وتابعون لهم في كل صغيرة وكبيرة، فيكون الفضل والسبق للأصل وليس للتقليد البائس الرخيص. على سبيل المثال أذكر لكم من أنني بعد أن حدثتكم عن كتاب الذريعة انتقلت مباشرة إلى كتاب العدة في أصول الفقه للطوسي، وما أشرت إلى كتاب آخر، إلى كتب أخرى. هناك كتاب ألف في زمانه لكنه ليس مهما، إنه كتاب التقريب في أصول الفقه لمرجع معاصر للطوسي لسلار ابن عبد العزيز الديلمي المتوفى سنة 448 للهجرة، في السنة التي انتقل فيها الطوسي من بغداد إلى النجف. كتاب سلار هذا ليس مهما. وانتقلت من الطوسي إلى المحقق الحلي. هناك كتب كتبت في تلك الفترة ما بين الطوسي والمحقق الحلي. على سبيل المثال الكتاب الذي يعرف بالغنية من كتب الفقه، وهو أيضا في جانب من يشتمل على أصول الفقه، غنية النزوع في الأصول والفروع لحمزة ابن زهرة الحسيني الحلبي المتوفى سنة 585 للهجرة، كان معاصرا لابن إدريس الحلي، وقد تحدث عنه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر. ما أشرت إلى كتابه هذا لأنه لم يكن كتابا مهما، لم يتصف بالمواصفات التي أشرت إليها قبل قليل. وفي زمان العلامة الحلي وما بعده كان هناك كتاب يدرس بجانب مختصر ابن الحاجب، لكن لا قيمة له، هو صدى لكتاب ابن الحاجب، ما يعرف بالشرح العميدي، يذكر في كتب التراجم وفي كتب الفهارس التي تفهرس للكتب. هذا شرح العميدي، قيل له العميدي نسبة إلى مؤلفه السيد عميد الدين ابن مجد الدين المتوفى سنة 745. العلامة الحلي توفي سنة 726، كان معاصرا للعلامة الحلي، وكتب شرحا على كتاب للعلامة الحلي ألفه في علم الأصول، تهذيب الوصول إلى علم الأصول. وهذا العميدي جعل عنوان شرحه منية اللبيب في شرح التهذيب، إنه تهذيب الوصول إلى علم الأصول. وجاءت فترة في التاريخ الشيعي هيمنت فيها المدرسة الأخبارية، فأصاب علم الأصول الضمور، لأن المدرسة الأخبارية ترفض علم أصول الفقه، إلى أن انطوت صفحة المدرسة الأخبارية بوفاة يوسف البحراني سنة 1186 للهجرة، وتسيد الوحيد البهبهاني في المشهد، والذي أعاد سلطة المدرسة الأصولية في الواقع الشيعي. توفي الوحيد البهبهاني سنة 1205، وكتبت من بعده مجموعة من الكتب، إنني ما ذكرتها لأنها ليست مهمة. على سبيل المثال القوانين المحكمة في الأصول المتقنة للميرزا أبي القاسم القمي، الذي مر علينا من أنه كتب حاشية على مختصر ابن الحاجب، قرأت ذلك عليكم قبل قليل من كتاب الذريعة. الميرزا القمي توفي سنة 1231. قلت لكم الوحيد البهبهاني الذي فرض سلطة المدرسة الأصولية الطوسية توفي سنة 1205. هذه الكتب من نتاج هيمنة المدرسة الأصولية الطوسية. مفاتيح الأصول والتي ألفها مرجع من مراجع ذلك الوقت السيد محمد المجاهد الطباطبائي من مراجع كربلاء، والذي توفي سنة 1242. هناك كتاب معروف هداية المسترشدين لمحمد تقي ابن محمد رحيم الإصفهاني والذي توفي سنة 1248، أخوه أيضا كتب كتابا مشهورا في أصول الفقه، الفصول الغروية، لمحمد حسين ابن محمد رحيم الإصفهاني المتوفى سنة 1254 للهجرة. وهناك طريفة تنقل عن محمد تقي حينما سألوه عن كتاب أخيه الفصول الغروية، فيما بينهما تنافس تحاسد، لما سألوه عن الفصول الغروية قال هذا كتاب لا نقص فيه تنقصه نقطة، يقصد تنقصه نقطة، إنها نقطة توضع على حرف الصاد فيصبح الفضول، كلام لا قيمة له. وفي الحقيقة كل علم الأصول هو فضول، وليس فقط هذا الكتاب، كل علم الأصول هو كلام فضول. أيضا هناك كتاب الضوابط للسيد إبراهيم القزويني المتوفى سنة 1262. هناك قائمة طويلة من الكتب إنني ما تحدثت عنها لأنني لم أجد لها أهمية، حتى كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين أهميته لا بما جاء فيه، لأنه ألف بعنوان أنه بديل عن مختصر ابن الحاجب ولا مقايسة بين الكتابين، إنه تقليد بائس لمختصر ابن الحاجب. هناك الكثير من الكتب التي كتبها الأصوليون الطوسيون، إلا أن من أبرزها ما كتبه مرتضى الأنصاري فرائد الأصول، والتي تعرف بالرسائل، كتاب يدرس في الحوزة الطوسية في حوزة النجف وكربلاء. مرتضى الأنصاري توفي سنة 1281 للهجرة، وهذا هو الكتاب بين يدي. وكتاب آخر كفاية الأصول ألفه كاظم الخراساني الذي يعرف بالآخند الخراساني. الآخند كلمة فارسية تعني الأستاذ، تعني الأستاذ المحنك. الآخند الخراساني توفي سنة 1329 للهجرة، ويعد الكتاب الأعلى في الدراسة الحوزوية، يدرس في دروس المراحل الأولى ما قبل الخارج، ويعتمده الكثير من أساتذة البحث الخارج، إنها الدروس العالية في حوزة النجف بحسب قوانينها وأعرافها، يعتمد الكثير من أساتذة أصول الفقه هذا الكتاب، يجعلونه متنا لأبحاث الخارج، أو يجعلونه مخطط دروسهم وبرنامج منهجهم العلمي في دراسة أصول الفقه. أما ما كتبه المعاصرون المتأخرون، محمد رضا المظفر كتب كتابه أصول الفقه. محمد رضا المظفر توفي سنة 1383 للهجرة، وكذلك ما كتبه محمد باقر الصدر في دروس في علم الأصول في 3 حلقات. محمد باقر الصدر أعدم سنة 1400 للهجرة. ما كتبه المظفر وما كتبه محمد باقر الصدر قد يعد في نظر الطوسيين قد يعد شيئا جديدا، إنه شيء جديد ربما في التعبير، ربما في التبويب، لكنهم لم يفعلوا شيئا جديدا. ما قاموا به بالضبط كهذا الذي عنده خربة وفي أرض متعفنة، يهدم هذه الخربة من دون أن يرفع العفن من الأرض ويأتي بتراب جديد، ومن دون أن يستبدل المواد المتعفنة التي كانت في تلك الخربة، يبني على الأرض العفنة وبنفس المواد العفنة المتهالكة، ولكنه يبني بناء جديدا، يضع عليه شيئا من الزينة. الخربة هي الخربة والعفن هو العفن، لأنهم إذا أرادوا أن يغيروا عليهم أن يقتربوا من دين العترة الطاهرة، لكن القوم ابتعدوا أكثر. محمد رضا المظفر في كتابه ابتعد أكثر، وكذلك محمد باقر الصدر ابتعد أكثر وأكثر. ولذا فإن كتبهم لا قيمة لها في منظار ثقافة العترة الطاهرة، ربما في مجال التدريس في الحوزة الطوسية ربما يجدون لها قيمة أو ميزة معينة لأنها كتب جديدة. هذا في مجال الدرس فقط. إذا وجهنا أنظارنا صوب الحقيقة وصوب دين العترة الطاهرة، فهل هذه الكتب صححت شيئا من الحالة الناصبية التي تهيمن على كتب أصول الفقه منذ البداية، منذ رسالة الشيخ المفيد وإلى يومنا هذا؟ فإن الكتب الجديدة ابتعدت أكثر وأكثر. على أي حال، أردت أن أقول لكم من أنني حينما حدثتكم ولا زلت أحدثكم عن كتب علم أصول الفقه عند السنة وعند الشيعة، إنني أتحدث عن الكتب التي أسست، أبدعت، طورت، مثلت بداية مرحلة في تأريخ علم أصول الفقه، أو مثلت نهاية مرحلة. إنها الكتب التي صارت مصدرا حقيقيا لكل الذين كتبوا في علم أصول الفقه من الذين جاءوا من بعدهم، من بعد أصحاب الكتب الأصول. إنها الكتب الأصول في علم الأصول. نذهب إلى فاصل.
يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتبكل المتبكلون. سبحانك يا لا الغافر. اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب، يا قريب يا رقيب، يا حسيب يا مهيب، يا مثيب يا مجيب، يا خبير يا بصير، سعى سبحانك يا لا لا لا
هذا هو كتاب مرتضى الأنصاري فرائد الأصول بحسب هذه الطبعة طبع في 4 أجزاء وهذا هو الجزء الرابع هذه الطبعة الطبعة الأولى 1419 هجري قمري إنها طبعة الأمانة العامة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى 200 لميلاد الشيخ الأنصاري قم المقدسة إذا ما ذهبنا إلى فهرس أسماء الكتب إنها الكتب التي اعتمدها مرتضى الأنصاري في تأليف كتابه على سبيل المثال أخذ لكم مثالا واحدا لضيق الوقت شرح مختصر الأصول إنه كتابنا الذي نتحدث عنه مختصر ابن الحاجب كم نقل منه ما ذكر هنا ليس دقيقا لأن مرتضى الأنصاري هناك الكثير من المواطن نقل عن ولم يشر إليه أين نجد ذكر مختصر ابن الحاجب في كتاب الرسائل بحسب هذه الطبعة وبحسب فهارس المحققين الذين حققوا الكتاب هذا الجزء الرابع صفحة 299 شرح مختصر الأصول في الجزء الأول صفحة 184 صفحة 253 368 394 صفحة 400 صفحة 554 صفحة 572 في الجزء الثاني صفحة 58 صفحة 191 في الجزء الثالث صفحة 11 30 46 84 88 102 103 104 154 317 في الجزء الرابع صفحة 157 وكما قلت لكم هذه الأرقام ليست بالنحو الاستقصائي فهناك الكثير من المواطن والموارد تحدث فيها مرتضى الأنصاري ناقلان عنه وعن أمثاله من الكتب التي هي من مصادره من مصادر مختصر ابن الحاجب لكنه ذكر الكلام فيما بين حديثه وتفاصيل قوله وهذا أمر شائع في كتب أصول الفقه عند علماء الشيعة يحاولون قدر الإمكان أن ينقلوا الكلام من المخالفين من دون أن يبينوا ذلك يحاولون ستر هذا الأمر هذه القضية واضحة وواضحة جدا وسأضرب لكم مثالا واضحا وبينا إن بقي وقت عندنا أو أنني أتركه إلى الحلقة القادمة بحسب هذه الطبعة في الجزء الثاني من فرائد الأصول والذي يعرف برسائل الشيخ الأنصاري في الصفحة 66 بعد 100 وما بعدها، الأنصاري ينقل توقيعا من توقيعات الناحية المقدسة التي وردت عن الحميري، ينقلها عن كتاب الاحتجاج للطبرسي: التوقيع المروي في الاحتجاج، إنه احتجاج الطبرسي عن الحميري من رجال الغيبة، حيث كتب إلى الصاحب، الحميري كتب إلى الصاحب عجل الله فرجه: يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، التشهد الأول هو التشهد الوسطي، من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرة، ويجوز أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الجواب، هذا جواب إمام زماننا، الجواب في ذلك حديثان. الإمام حينما يجيب بهذه الطريقة، هل يريد أن يجعل الشيعية في حيرة من أمره، أم أن الإمام يعلم الشيعة على مسألة التخيير؟ لأن الطوسيين لا يعملون بهذا الأصل فيما يرتبط بأحاديث العترة الطاهرة. هذا الأصل أصل التخيير، وهو متفرع عن أصل التسليم له، من أننا نتخير هذا الحديث أو نتخير ذاك الحديث حينما تختلف الأحاديث في بيان الموقف الشرعي، في بيان الحكم الشرعي. هذا الأمر يشكل أساسا مهما في دين العترة الطاهرة، وهو سبب لحل كل المشاكل الفقهية، لكن الطوسيين لا يعملون بهذا، وإنما يعملون بروح أصول الفقه الناصبي. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه المسألة، لأنني أساسا أكفر بدين حوزة النجف، فلماذا أناقش منهجه؟ المنهج جزء من دينهم، ولماذا أناقش طريقة استنباطهم؟ فطريقة الاستنباط جزء من منهجهم، ولماذا أناقش أمورا جزئية تكون جزءا من طريقة استنباطهم؟ أنا أكفر بدينهم بشكل كلي، لذا لا أهتم للجزئيات، وإنما أشير إليها في بعض الأحيان لأجل أن أقرب الفكرة للمتلقي، وإلا فإني كافر بدينهم. منهجهم جزء من دينهم، طريقة استنباطهم جزء من منهجهم، أجزاء عملية الاستنباط هي أجزاء من طريقة الاستنباط، فهذه الأمور بالنسبة لي هي جزء من جزء من جزء من كل، وأنا أكفر بالكل كله. الجواب، هذا جواب إمام زماننا على سؤال الحميري. ما هو سؤال الحميري؟ يسألني بعض الفقهاء عن المصلي. تلاحظون دقة التعابير؟ الحميري من رجال الغيبة. من الذي يسأله؟ بعض الفقهاء. هكذا كان الفقهاء يتعاملون، يسألون رجال الغيبة كي يسألوا إمام زماننا. هؤلاء هم الفقهاء، وليس هؤلاء الذين قلدوا أتباع سقيفة بني ساعدة فيما أنتج لهم الشيطان ما أنتج مما يسمى بعلم أصول الفقه. يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرة، ويجوز أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الجواب جواب الإمام في ذلك حديثان، حديثان عن الأئمة من آبائه وأجداده. لماذا لا يتكلم هو؟ لأن الذي في أيدي الشيعة أحاديثهم، وهو يريدنا أن نرتبط بهذه الأحاديث. ديننا أحاديثه. لهذا السبب الإمام يجيب بأحاديث آبائه وأجداده. في ذلك حديثان، أما أحدهما فإنه إذا انتقل عن حالة إلى أخرى فعليه التكبير. فبما أنه سينتقل من التشهد إلى القيام فعليه أن يكبر بحسب هذا الحديث. وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، والتشهد الأول يجري هذا المجرى. وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا؟ هذا كلام إمام زماننا. إنه أولا يرجعنا إلى أحاديث آبائه وأجداده، وهو يريد أن يقول لنا من أن أحاديثهم صحيحة حتى وإن ظهر الاختلاف فيها. هذا الاختلاف تعدد في الموقف، أنتم بالخيار مخيرون أن تعملوا بهذا الحديث أو أن تعملوا بذلك الحديث. وهذا أساس مهم يغنينا عن علم الرجال وقذارته، ويغنينا عن علم أصول الفقه وقذارته، ويغنينا عن كل ما استورده الطوسيون من سقيفة بني ساعدة. هذا أصل عظيم في حديث الأئمة وفي فقه العترة الطاهرة. لكن شياطين سقيفة بني طوسي رفضوا هذا وأخذونا إلى ما أنتجه الشيطان لأتباع سقيفة بني ساعدة. هو لم ينتجه للشيعة. لماذا؟ لأن الشيعة مسلحون بدين العترة، أنتجه لسقيفة بني ساعدة ثم دفع بعلماء الشيعة باتجاه سقيفة بني ساعدة إلى أن أسس الطوسي مذهبه اللعين. ماذا يعلق مرتضى الأنصاري؟ مرتضى الأنصاري يعلق بطريقة سخيفة جدا، فإنه يرد على الإمام يقول فإن الحديث الثاني وإن كان أخص من الأول. مرتضى الأنصاري أجرى قواعده الأصولية فجعل حديثا عاما وحديثا مخصصا، فلا بد أن نطبق الحديث المخصص على الحديث العام. هكذا يريد أن يقول، بينما الإمام يتحدث في اتجاه آخر. يقول: فإن الحديث الثاني وإن كان أخص من الأول وكان اللازم، اللازم على من؟ على الإمام. وكان اللازم تخصيص الأول به والحكم بعدم وجوب التكبير، إلا أن جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدل على أن الحديث الأول نقله الإمام عليه السلام بالمعنى. أي حمار أنت؟ الإمام ينقل الحديث بالمعنى، ما هو الفارق فيما بينك يا أيها الأنصاري الأثول وبين البخاري الذي يعتذر حينما يسأل لماذا لم تثبت حديثا عن جعفر بن محمد الصادق، فإنه يجيب، والذين يدافعون عنه يجيبون من أن جعفر بن محمد الصادق لم يكن جيد الحفظ، ما كان يحفظ الأحاديث بشكل صحيح ودقيق، لهذا جناب البخاري ما نقل الأحاديث عن إمامنا الصادق، ونقل الأحاديث عن كل ابن زانية وابن عاهرة وعن كل ناصبي وعدو لرسول الله وآل رسول الله، ما ترك أحدا منهم إلا ونقل عنهم، لكنه لم ينقل عن جعفر بن محمد لأنه لم يكن جيد الحفظ. هذا هو مرتضى الأنصاري، ما هو الفارق فيما بينه وبين ذاك البخاري؟ يقول: إلا أن جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدل على أن الحديث الأول نقله الإمام عليه السلام بالمعنى، وهذا يعني أن نقله لم يكن دقيقا. من أين أفهم هذا؟ أفهم هذا من كلامه الأول، لأنه عد الحديث الأول عاما وجعل الحديث الثاني مخصصا. وبما أن الإمام أرجعنا إلى قاعدة التسليم وخيرنا في العمل بأي الحديثين، قال: فإن الحديث الأول لم يكن حديثا عاما ولكن الإمام نقله بهذه الصيغة، هذا هو مراده. وإلا إذا كان الحديث الأول فعلا حديث عام والثاني مخصص، فإن الأنصاري يرفض حكم الإمام، لأنه بحسب قواعد علم الأصول فعليه أن يخصص الحديث العام بهذا المخصص، فحينئذ لا بد من أن الحديث الثاني سيكون حاكما على الحديث الأول، ولا حكم حينئذ بالتكبير، بينما الحديث الأول يشتمل على حكم التكبير، فهو لا يستطيع أن يقول من أن الإمام لا يعمل بقواعد علم الأصول هذه. هذا لا يعني أننا في دين العترة لا نعمل بالأحاديث المخصصة التي تخصص الأحاديث العامة، ولكن كل مقام وله مجراه، هذه ما هي قاعدة مطلقة من أن الحديث المخصص في كل الأحوال نخصص به الحديث العام، كما يظهر من التعابير، لأن الحديث العام قد يكون النظر فيه إلى حيثية معينة. لا أريد الخوض في هذه التفاصيل، أعود إلى هذا الأنصاري الذي يبرر أمرا هو لا يراه صحيحا بحسب قواعده الأصولية، من أن الإمام المعصوم نقل الحديث بالمعنى ولذا جاء الحديث مختلا. ليس دقيقا، إلا أن جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدل على أن الحديث الأول نقله الإمام عليه السلام بالمعنى إلى آخر كلامه. يمكنكم أن تعودوا إلى قراءة بقية كلامه في صفحة 167 من الجزء الثاني من فرائد الأصول من الطبعة التي أشرت إليها. فرض هذا بالنسبة للإمام من عند نفسه من دون دليل. ما هو دليله؟ لأنه يرى أن الحديثين يجب أن نتعامل معهما بحسب القواعد الأصولية التي استقاها من أصول أعداء العترة الطاهرة. ففرض على الإمام من أنه نقل الحديث بالمعنى. الأئمة أجازوا لنا نقل الحديث بالمعنى إذا كنا لسنا قادرين على أن نحفظ النصوص. إذا كنا قادرين أن نحفظ النصوص يجب علينا أن ننقل النصوص كما هي. ولذا فإن أصحاب الأئمة حينما يسألون الأئمة هل يستطيعون أن ينقلوا الكلام بالمعنى، الإمام يسألهم، يسأل هذا السائل: أو تصيب المعنى، تصيب المعنى الذي هو في نص كلام المعصوم؟ قال نعم. قال لا بأس بذلك، يجوز لك أن تنقل المضمون إذا أصبت المعنى. ماذا يعني ذلك؟ إذا كان الإنسان قادرا على نقل النص يجب عليه أن ينقل النص إذا كان في مقام الاستدلال وفي مقام التحقيق. أما إذا كان في مقام الشرح والتوضيح فعليه أن يذكر النص في بداية الكلام، وبعد ذلك يمكنه أن يستبدل عبائر النص بعبائر أخرى لكنها تصيب المعنى لأجل الشرح والتوضيح. أما في أصل الموضوع إذا كنا قادرين على أن نحفظ النص بكامله كما هو من دون تغيير، حينما ننقل نقلا مباشرا ونقول قال المعصوم ونريد أن نوصل النص للمتلقي، أو حينما يكون الكلام أساسا للتفريع والتقعيد والتأصيل، أما إذا كان للشرح والبيان والتوضيح فإننا نستطيع أن ننقل الكلام بالمضمون ولكن بشرط أن نصيب المعنى. هذا حكمنا، فما بالكم بالمعصوم صلوات الله عليه؟ إنه لا ينقل الكلام بالمعنى إلا إذا كان هناك من ضرورة تكون فيها فائدة للمتلقي. إذا كان هناك من فائدة للمتلقي فإن الإمام ينقل الكلام بالمعنى، ولكن هذا الأمر إذا أردنا أن نعتقد به أو نشخصه لا بد من قرينة دالة على ذلك، من أن الإمام نقل الكلام بالمعنى لفائدة معينة للمتلقي. في المقام لا توجد قرينة مطلقة، ليس هناك من قرينة قالية قولية ولا من قرينة حالية نستطيع أن نستخرجها من طوايا النص ومن فحوى الكلام. الكلام طويل في هذه المسائل، وقلت لكم قبل قليل أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عند المسائل الجزئية لأنني أكفر بكلية الموضوع، أكفر بدينهم، إنني أكفر بدينهم قبل أن أكفر بمنهجهم الذي هو جزء من دينهم، وأكفر بمنهجهم قبل أن أكفر بطريقتهم في الاستنباط، وأكفر بطريقتهم في الاستنباط قبل أن أكفر بأجزائها وتفاصيلها. نذهب إلى فاصل.
يا أغرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا الغاف، يا غالبا غير مغلوب، يا صانعا غير مصنوع، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مقهور، يا رافعا غير مرفوع، يا حافظا غير محفوظ، يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد. سبحانك يا
مرتضى الأنصاري. مثل ما افترى على إمام زماننا في كتابه الخمس، وهو يقول: من خلال التأمل وصل إلى نتيجة قطعية جعل التأمل مصدرا من مصادر التشريع. من خلال التأمل في أحوال إمام زماننا وأحوال الشيعة، فإنه نصل إلى القطع بجواز التصرف بأموال الإمام بخمس الإمام زمان الغيبة. ويفرع على ذلك فيقول: من أنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل، حتى وإن لم نعلم رضاه بالخصوص. هذا كلامه. افترى افتراء على الإمام وفرع عليه ما فرع، إلى أن وصل إلى هذه النتيجة، من أنه يجوز له أن يتصرف بأموال الإمام وإن لم يعلم رضاه بالخصوص. فهل نستغرب أن يفتري مرتضى الأنصاري وهو يشرح الأحاديث في هذا الكتاب الذي هو من أهم الكتب الدرسية في حوزة النجف، من أن الإمام روى الحديث بالمعنى لأن جنابه لا يرى ذلك منسجما مع مذاقه وفقا لقواعده الأصولية الناصبية القذرة، الذي يفكر بهذه الطريقة هل يصل إلى الحقيقة؟ الذي يفكر بهذه الطريقة هل يكون مسددا من قبل إمام زماننا؟ هذه الكرامات التي يخرج علينا على سبيل المثال صادق الشيرازي في أحاديثه، يحدثنا بكرامات مرتضى الأنصاري وبكرامات غيره من هؤلاء المراجع السفلة. هذه كلها أكاذيب، كلها ترهات لا حقيقة لها. الحقائق هذه في كتبهم. الذي يحمل هذه العقائد أية كرامة له وأية منزلة له؟ لا أريد أن أطيل الحديث، أذهب بكم إلى الكتاب الأعلى منزلة كفاية الأصول لكاظم الخراساني المتوفى سنة 1329. هذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت، قم المقدسة. هذه المؤسسة يشرف عليها صهر السيستاني في مدينة قم، إجواد الشهرستاني. كتب مقدمة لهذا الكتاب. هذه الطبعة الثانية 1991 ميلادي. مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، بيروت لبنان. كتب إجواد الشهرستاني هذه المقدمة. هل كتبها بنفسه؟ كتبها آخرون وسجلت باسمه بالنتيجة هذه المقدمة باسمه. إجواد الشهرستاني 17 ربيع الأول 1409 هجري قمري. هذا الكتاب الصفحة الأخيرة من 480، وبعدها تأتي الفهارس. آخر صفحة من نص الكتاب 480. بحسب مؤسسة التحقيق هذه، سأشير إلى المواطن التي تحدث فيها وعنها كاظم الخراساني صاحب الكفاية، معتمدا على مختصر ابن الحاجب. قطعا هذه الموارد التي أحصتها المؤسسة، وأحصتها المؤسسة بحسب الشراح الذين شرحوا الكفاية. هناك موارد أخرى أكثر منها إذا أردنا أن نتابع الكلام بدقة، لكنني سأقف عند الموارد التي ذكرها محققو هذه المؤسسة. أتحدث عن مؤسسة آل البيت، ووضعوا لها أرقاما، ثم بينوا من أن الكلام هنا عن مختصر ابن الحاجب في الحاشية. صفحة 23 في السطر العاشر والحادي عشر والثاني عشر، صفحة 23. قطعا هناك كلام قبل هذا، كلام بعد هذا، إنني أشير إلى الموطن بشكل دقيق. صفحة 23 سطر العاشر 11 و12، أعني سطر 11 سطر 12. الأرقام هي أرقام السطور في داخل الصفحة. صفحة 77 السطر الثاني والثالث. وإذا ما رجعتم ستجدون التوضيح في الهامش. صفحة 137 سطر 11 12 13. هو في المتن لم يشر إلى مختصر ابن الحاجب، لكن الكلام مأخوذ من مختصر ابن الحاجب. تلاحظون الآن مر علينا صفحة 23، صفحة 77، صفحة 137 سطر 11 12 13. كل هذه المرات لم يشر في المتن لا من قريب ولا من بعيد إلى مختصر ابن الحاجب، لكنه فعلا نقل عنه. صفحة 166 أشار إلى مختصر ابن الحاجب وإلى الحاشية العضدية صفحة 166 سطر 10 11 12 13 هذه مرة واحدة. صفحة 168 السطر التاسع لم يشر إلى مختصر ابن الحاجب ولكن الكلام مأخوذ من هناك. صفحة 174 السطر السابع والثامن والتاسع أيضا لم يشر إلى أنه أخذ الكلام من مختصر ابن الحاجب إلا أنه في الحقيقة قد أخذه. إذا رجعنا إلى مختصر ابن الحاجب فإن الكلام موجود فيه، وبحسب محققي مؤسسة آل البيت فإنهم أشاروا إلى هذا وأشاروا في الحاشية بشكل واضح. صفحة 193 السطر الثامن والتاسع والعاشر أيضا لم يشر. صفحة 209 السطر الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر أيضا لم يشر إلى المصدر وإنما مؤسسة التحقيق هي التي أشارت. صفحة 234 السطر الحادي عشر والثاني عشر أيضا لم يشر، مؤسسة التحقيق أشارت إلى ذلك. صفحة 308 السطر السابع والسطر الثامن أيضا لم يشر إلى المصدر، مؤسسة التحقيق أشارت إلى ذلك. صفحة 388 السطر الأول لم يشر أيضا، مؤسسة التحقيق أشارت إلى ذلك. صفحة 463 السطر الثالث والرابع أشار إلى مختصر ابن الحاجب كما عن الحاجب، هذه المرة الثانية. المرات الكثيرة التي تقدمت لم يشر إلى مختصر ابن الحاجب وإنما مؤسسة التحقيق شخصت ذلك وهي مصيبة وصادقة في تشخيصها وتعيينها. صفحة 475 السطر الخامس والسادس أنا لا أقول من أنه يوافق في كل هذه المرات أو ما هو أكثر من هذه المرات ما جاء في مختصر ابن الحاجب، أريد أن أقول لكم من أن مختصر ابن الحاجب مصدر أساسي عند مراجع الشيعة. آخر صفحة 480 وآخر صفحة نقل فيها عن ابن الحاجب صفحة 475 أول صفحة 23 من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، من صفحة 23 إلى صفحة 475 انتشرت أقوال ابن الحاجب في كتاب الكفاية. هذه كفاية الشيطان وهذه رسائل الشيطان وهذا معالم الدين، معالم الدين المزيف، هذا هو الذي قصدته من صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس المرجع التقليد الخمس. أعتقد أن الصورة باتت واضحة وواضحة جدا من أين يستقي مراجع النجف وكربلاء علم فقه الأصول، ووفقا لعلم فقه الأصول يستنبطون الأحكام لكم، ووفقا لعلم فقه الأصول يشخصون الأعلم، هذا هو الذي يقولونه. الحقائق بين أيديكم، احترموا عقولكم، تابعوا البث المباشر وتابعوا الإعادة، لازال البرنامج متواصلا، تابعوني إلى آخر ما سأتحدث به في هذا الموضوع، في موضوع علم الأصول، في موضوع صناعة الدين المزيف. لكن عليكم أن تصبروا علي كي تصلوا إلى النتيجة الواضحة القطعية. وقت الحلقة صار طويلا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.